إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد يقول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يكلمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطى الجزية عن يد وهم صاغرون. في هذه الاحداث وفي هذه الاجواء نحن بحاجة الى دراسة احداث اهل الذمة لما قال فيه الخالدون وتكلم فيه المتكلمون بغير علم. وهذا الباب من الأبواب التي قل من يطرقها وقل من يدرسها وقد نص ربنا عز وجل على أحكامها وشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعده رضي الله عنهم جميعا. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الأمر هنا بالقتال والأمر بالقتال فرض على الأمر بالجهاد والجهاد أوسع من القتال. وقد سبق في سلسلة مستقلة معرفة بعض أحكام الجهاد وعلمنا أن الجهاد أنواع كثيرة ومن أولها جهاد النفس. جهاد النفس عند تعلم العلم الشرعي وعند فهمه وعند العمل به وعند تدريسه للناس وعند الصبر على الأذى فيه. وكذلك جهاد النفس عند حلول الشهوات وعند ورود الشبهات. فالإنسان المسلم يحتاج إلى جهاد عظيم ألا وهو جهاد النفس، كذلك جهاد المنافقين وجهاد أهل الأهواء والبدع، فهو من الجهاد بالكلمة والمثال والحجة والبرهان، وكذلك الجهاد بالمال. فالجهاد أبواب كثيرة وله أحكام كثيرة أيضا. أما القتال فهو نحو تمام الإسلام الذي هو الجهاد عند الإطلاق. وقد مر في شريعة الإسلام بمراحل أربع: المرحلة الأولى وهي مرحلة الكف عن الذين كفروا وعدم قتالهم، مرحلة المنع عن الجهاد بهذا المعنى وأن نقاتلهم بالحجة والبيان لا بالسيف والسلاح، كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني القرآن الكريم. والمرحلة الأولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالكف عن القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ وقال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فالمرحلة الأولى المنع من القتال المسلح، وذلك في مرحلة الضعف. ثانيا تلتها مرحلة أخرى، وهي مرحلة الإذن في قتال من قاتلنا، كما قال ربنا عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة وهي قتال من قاتلنا، ووجوب ذلك في هذه المرحلة أمر الله عز وجل أن نقاتل في سبيل الله من قاتلنا. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة مقاتلة المشركين كافة، مرحلة الفتوحات الإسلامية، أن لهم وإن لم يشترون، كما قال تعالى: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. وهذه المراحل لا نسق فيها على الصحيح، وإنما ترجع إلى القوة والضعف وإلى القلة والكثرة، كما ذهب إلى ذلك المحققون من أهل العلم. فمن كان مستضعفا أو من كان في زمن استضعاف فليعمل بآية الفضل والكف عن الذين أوتوا الكتاب وعن الكفرة، وأن يعاملهم بالمرحلة الأولى وهي المنع من القتال والجهاد بهذه الطريقة. ومن كان قويا أو في زمن قوة والعزة للموحدين والسلطان لهم، عندئذ أخذوا من هذه المراحل ما يناسبهم وما يوافق قواتهم وقدرهم. هذا هو الصحيح. إذن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذه يخاطب بها كل مسلم، لكن بحسب ما ذكرنا، هل هو في مرحلة ضعف واستضعاف أو في مرحلة إباحة للقتال فقط لأنه يستطيع أن ينافع عن نفسه، أم هو في مرحلة يستطيع فيها أن يقاتل من قاتله، أم هو في مرحلة قوة العظمى وهي أن يغزو العالم، أو على الأقل أن يقاتل الذين بجوارهم من الكافرين. قاتلوا الذين يدعونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، إلى غير ذلك. هذا هو الأمر بالقتال في سبيل الله لهؤلاء الكافرين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب طائفتان، هم اليهود والنصارى. فهل يقال في حق هؤلاء أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق؟ الجواب نعم، لأن أهل الكتاب إنما نسبوا إلى الكتاب لأنهم أوتوا الكتاب وأعطوا الكتاب ونزل عليهم الكتاب، لكنهم حرفوا الكتاب وبدلوه وجحدوا به وكفروه. وهذا لا يمنع أنهم أوتوا الكتاب وأنهم أهل كتاب قد حرفوه وبدلوه. وأهل الكتاب من آمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له أجره مضاعفا، لأنه آمن بنبيه وآمن بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وأما من كفر برسولنا منهم وإن كان قبل ذلك قد آمن برسوله ولو على الوجه الصحيح الشرعي فهو كافر بلا جميع الأنبياء والمرسلين، بل هو كافر برسوله فقط الذي آمن به ويدعو أنه آمن به، لأنه ما من نبي إلا وقد بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسل الله جميعا، وأخذ الله عليهم جميعا العهد والميثاق ليؤمنن به ولينصرنه. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر برسوله أولا، وكفر بجميع الأنبياء والمرسلين ثانيا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع فيهم هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أهل الكتاب لن يناقش كفرهم، فإن كفر اليهود والنصارى معلوم من الدين بالضرورة، وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وهو أمر معلوم للكبير والصغير. فليس من كفر اليهود والنصارى فهو كافر مثلهم، ومن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، ومن صحح مذهبهم وقال كل قوم لهم رسول وهم آمنوا برسولهم ونحن آمنا برسولنا، نحن مؤمنون بوجه وهم مؤمنون بوجه آخر، وكلهم ناجون يوم القيامة، فهذا لا يفعل بالله العظيم. لن نسترشد في ذكر الأدلة التي تبين كفر اليهود وكفر النصارى، لن نخوض في هذا الأمر إذا فما بقي لنا. إذا كنا نشك أو نحتاج أن نستدل على أن اليهود من الكافرين أو أن النصارى من المشركين، هذا لا يكونه مسلم عاقل أبدا، فكفره ظاهر وكفره مستفيد. قاتل الذين لا يؤمنون بالله، لكن اليهود والنصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله، يدعون أنهم يؤمنون بالله بل ويقرون بوجود الله، لكن الله تبارك وتعالى حكم ولا معقب لحكمه، وقال وقوله الحق: ومن أصدق من الله دينا ومن أصدق من الله حديثا، سماهم أنهم لا يؤمنون بالله. ثم قال: من الذين أوتوا الكتاب، ومن جنسية بيانية تدل على أن هؤلاء الموصوفون بهذا الوصف هم أهل الكتاب، لا يؤمنون بالله، وذلك لأن الله رب العالمين وصف له بالأوصاف العلى، وسمى نفسه بالأسماء الحسنى التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل الله تبارك وتعالى بغير أسمائه الحسنى وبغير صفاته العلى فمن عبد الله، فما عمل الله ومن آمن بالله أفضل، ومن ادعى أنه يؤمن بالله. فهؤلاء النصارى قد دعوا أن الله هو المسيح ابن مريم، وقد دعوا أن الله ثالث ثلاثة، قد دعوا ذلك، وقد دعوا غير ذلك أيضا، من أن الإله إنما صلب لينفي الناس من الخطيئة، وقد صلب إذا أنتهوا وأنتهوا اليهود وعلقوه على الطريق وقطعوه ووضعوا على رأسه تاجا من الشوك وضربوا في وجهه وقلبوا وأنه مات وأنه قام بعد ذلك، وقالوا: هذا هو الله، أهذا هو الله؟ أيها الموحد، أهذا هو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ إن الذي يعبده النصارى ليس هو الله، وإنما هو إله موهوم، إله مجنون. هذا الإله بقي في بطن الذكور مريم، بقي تسعا من الشهور في الظلمات من حجر غذاؤه، وشق الأرض مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا بالسلفاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلا نزاع. هل هذا إله؟ هذا ليس هو الإله، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بهذه الأوصاف وأمرنا أن نعتقد ذلك اعتقادا جازما وأن نبلغه للناس. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك اليهود ما الإله الذي عملوه؟ إله مرضوب كصفات النقص. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يملك كيف يشاء. الله تبارك وتعالى هو الكريم وهو الجواد وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. أما هؤلاء فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله خلق السماوات والأرض ثم استوى من السعد، والله تبارك وتعالى لا يخفض ولا يفعل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، وهو ولا يموته حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه أسماء الله وصفاته، وهذه هي السورة التي تعدل ثلث القرآن، وتلك هي أعظم آية القرآن آية الكرسي. فهذه صفات الله، فهل يحب عمل الله أم عمل إلها موصوفا بأنه فقير وبأن يده مملولة وبأنه يتعب؟ تعالى الله عن ذلك. فقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا في اليوم الآخر، وذكر أنهم أهل الكتاب، إذا فاليهود لا يؤمنون بالله والنصارى أيضا لا يؤمنون بالله، وإنما هي دعاوى. إنهم يعتقدون إلها ناقصا له صفات النقص ولهم معالم كلها، والله منزه عن ذلك. إذا فهم لا يعبدون الإله الحق، فهم لا يعبدون الله، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وذلك لأن اليهود والنصارى لا يؤمنون باليوم الآخر الحق الذي جاءت صفته في القرآن والسنة. لما كفروا بالقرآن وبرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم سدوا على أنفسهم هذا، من أين يعرفون تفاصيل اليوم الآخر؟ إنهم يعتقدون في قيامة أرواح بلا أجساد، أنها قيامة روحانية ليست جسمانية. والمسلمون يعتقدون أن القيامة إنما هي لعب ونشور بالأرواح والأجساد، وأن الذي يعذب يعذب بروحه وبدنه، وأن الذي ينعم في الجنة فبروحه وبدنه. إذا اليهود والنصارى أيضا لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لأنهم كفروا بالرسول، فلا يحرمون ولا يحللون إلا ما أحلته لهم أحبارهم ورهبانهم من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. والمسيح ابن مريم يعني اتخذوا أيضا ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا هو الإله الحق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وذلك ان الاسلام هو دين الحق، ومن لم يجد غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وهكذا فهم لا يدينون دين الحق وهو الاسلام. من الذين اوتوا الكتاب نحن مامورون بقتالهم حتى الطوائف المرعيه وما سبق تفسيره حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية وهي موضوع حديثنا وبداية هذه السلسلة عن أحكام أهل الذمة في أرض الإسلام. الجزية
هي الخوارج التي يلزمه الكفار من أهل السنة على رؤوسهم للحكومة الإسلامية على جهة الصغار والنصر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم فاطرون. فالمسلمون لهم العزة ولهم القوة والغلبة والقهر عليهم وهم أذلة فاطرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم فاطرون. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إذا فما هي الجزية؟ الجزية هي ذلك المال أو الخراج المنبوع من قبل اليهودي أو النصراني الذي يعيش على أرض الإسلام، والأرض أرضان، والدار نوعان، دار إيمان ودار كفر، دار إسلام ودار شرك. ودار الإسلام هي الدار التي يحكمها المسلمون، فديارنا ديار إيمان وإسلام. أما الديار التي يحكمها الكفار فهذه ديار كفر، وإن وجد عليها مسلمون كأمريكا وأوروبا فيها مسلمون، لكن الحكم لمن؟ الحكم للكافرين، إذا فهي ديار كفر. أما مصر وغيرها من العالم الإسلامي فهذه البلاد هي ديار الإسلام، ومن عاش على أرضها من أهل الكتاب فهو سني، يعني في ذمة المسلمين. وقد سبق أن ذكرنا أن الكفار أربعة أنواع: كافر محارب، وكافر معاهد، وكافر مستأمن، وكافر ذمي. وهذا هو الذمي الذي يعيش على أرض الإسلام ويبذل لقاء ذلك الجزية. وهذه الجزية إنما هي على الرؤوس فقط وليست على الأموال، ليست من جنس الضرائب، ليست من جنس العشور التي تجبى على التجارات، لأننا سنعلم أننا يؤخذ من الكافرين في أرض الإسلام ثلاثة أنواع: الجزية والخراج والعشور. فالجزية على الرؤوس، يعني على الأفراد ممن نسك وصفهم، والخراج على الأرض، والعشور على التجارات التي تدار من قبلهم في أرض الإسلام. هذه هي الجزية، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وهي تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها من نصارى نجران، أخذها من نصارى نجران ومن نصارى بني تملك، ولم يفرق بين عربي وعجمي طالما أنه كافر يعيش على أرض الإسلام من أهل الكتاب، فليدفع الجزية عن يد وهو كافر. هؤلاء هم أهل الكتاب. أما المجوس وهم على باب النار فهم يدفعونها أيضا بالسنة والإجماع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، من مجوس هجر الذين كانوا يعيشون في بلاد البحرين، أخذ منهم الجزية. وأيضا ثبت عنه أنه قال عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذا المجوس ليسوا من أهل الكتاب، وإنما يسن بهم في هذا الباب سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية، ولا خلاف على ذلك. الخلاف في بقية الكافرين، هل تؤخذ الجزية من غير هؤلاء؟ من عبدة الأصنام؟ من الوثنيين؟ هل تؤخذ الجزية منهم أم لا تؤخذ؟ إما القتال وإما القتال وإما الإسلام. هذا موضع اختلف أهل العلم فيه، والصواب من القولين أن الجزية تؤخذ من كل كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند الإمام أحمد وغيره، بل عند مسلم رضي الله عنه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو قائدا على غزوة أو طاعه في نفسه بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله اغزوا ولا تغفروا ولا تغلوا ولا تقتلوا شيخا ولا قضيا الى اخر ما قال. ثم قال عليه الصلاه والسلام اذا لقيت عدوك من المشركين, وهذا لفظ عام يشمل الكتابيين ويشمل الوثنيين, اذا لقيت عدوك من المشركين فخشرهم بين احدى خطار الثلاث, فايتهن اجابوك اليها اقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الاسلام, فانهم قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم, والا فاسالهم الجزيه فان بذلوها او ان اقروا بها فاقبل منهم وكف عنهم, فان لم يقبل يقبل ذلك فاستعن بالله وقاتلهم. وهذا الحديث واضح الخلاف ان الجزيه تؤخذ من الجميع, فان قال قال لماذا لا نحمل المسقط على المقيد, فان هذا الحديث يقول المشركين اذا لقيت عدوك من المشركين, وذاك الذي في القران ذكر عن اهل الكتاب من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عليهم وهم ظالمون, والجواب هذا ليس من حمل المسقط على المقيد, فلفظ المشركين لفظ عام شمل كل كافر, فيكون اهل الكتاب قد نص عليه بالقران, ويكون من عداهم من المشركين قد نص عليهم بسنه خير الانام صلى الله عليه وسلم, والقران حجه والسنه حجه ولا تعارض بينهما, بل يكون ما جاء في القران من باب التنصيص على بعض افراد العالم, فتؤخذ الجزية من كل كافر يقيم على أرض المسلمين إلا كافرا واحدا إلا نوعا واحدا وهو المرتد, وهو المرتد فمن حكمنا لرسله وكان قبل ذلك ممن ينتسب إلى القبلة فهذا لا يقر على دينه, وإن دخل يهوديا قتلناه, وإن دخل النصرانية قتلناه, ولا يقال إنه من أهل الكتاب لأنه خرج من الإسلام بلا غير, والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فقتلوه, فكذلك الحال في الروافض لا يقرون على أرض الإسلام على رافضهم ولا الطروس أيضا ولا العلويين ولا طوارئ الولاة من الشيعة ولا من حكمنا بكفر ايضا كالبهائيين والقادانيين, فهؤلاء ليس لهم حكم الوثنيين, ليس لهم حكم الكفار الاصليين, بل هؤلاء لهم حكم المرتدين, فيجب على ولي الارض ان يرسل هؤلاء. اذا الجزيه تؤخذ من كل كافر وان لم يكن كتابيا, ما الحكمه منها؟ الحكمة منها كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عينا وهم باطلون عن يد عن قوة وقهر وغلبة, فهذا فيه ظهور حس الإسلام والموحدين, ظهور نصر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة, فإذا بذلوا الجزية كان فيها هذا المظهر, هذا المظهر المشرف الذي يجعل المؤمنين هم الأعلون ويجعل الكافرين هم الأذلون حتى يعطوا الجزية عن يد الغلبة والقهر والقوة وهم ناصرون أذلة, وهذه هي الحكمة الثانية أن تظهر جلة الكافرين, أن تظهر جلة الكافرين, وهذا من رحمة الله للناس أجمعين, لو ظهر عز الموحد وذل الكافر من خدع أحد الكافر, ولا اغتر انسان بكفره, اما اذا كان المؤمن هو السجين بسبب معاصيه والكافر قد نال شيئا من الغلبه ومن القهر للمسلم, عندئذ صار المسلم فتنه للذين كفروا, صار فتنه للذين كفروا لاي شيء, لان الكافر سيقول لولا انني على حق من كفر, ولولا ان المسلم على ضلال ما هدف, فضعف المسلم فتنه وقوه الكافر فتنه, فاذا خرجت الجزيه رفعت هذه الشبهات، فظاهر عز الإسلام وذل الكافرين. وأيضا وثالثا هي مضرب مالي للدولة الإسلامية، مضرب مالي ورزق حلال يسوقه الله تبارك وتعالى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رزقي تحت ظل روحي. إذا فهذا لازم عن الجهاد في سبيل الله، ولازم عن الجهاد الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أيضا رحمة بهذا الله، فبدلا من قتله فليعش ويدفع الجزية ويقتل له. لماذا؟ والعلة في ذلك، العلة أنه ربما يسلم، ربما يسلم بل ويكون من خيار المؤمنين، وقد يستبعد الله عز وجل منهم مقربين بعد ان كان من الكافرين. فكون الله تبارك وتعالى يشرع الجزيه فتشقر دماؤهم، ثم بعد ذلك يخالفون المسلمين ويعرفون حقيقه الاسلام ويسمعون القران ويسمعون السنه، وان احد من المشركين استجار فاجب حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أكبر، ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. فأسلم كثير منهم، فهي من رحمة الله تبارك وتعالى بهؤلاء. الجزية مظهر إسلامي عظيم. أما هؤلاء المخذولون الذين إذا ذكرت الجزية ذكروها عن استحياء، ذكروها من باب أنها من المخلفات القبيحة، ذكروها على انها امر مضى وانتهى ولا حاجه الى الرجوع اليه، لان القوانين التوفيق قد منعتها، ولان الجميع له حقوق المواطنه كما ذكرنا ذلك في الوحده الوطنيه، وانها ضلال وبعد عن هذه الخير الجليل صلى الله عليه وسلم. حقوق المواطنه تقول انا، يقول الكافر أنا نسمك مواطن المصري، كيف تقول أنت ذمي والذميون أضياف أهل الإسلام؟ ظروف، لكن ليس لهم حق في هذه البلاد، فأقول أنا مواطن مثلك، وحقوق المواطنة تقتضي ألا تأخذ ما تسميه بالجزية وألا تسميني ذميا، بل كلنا مصريون وكلنا مواطنون، لكننا نفخر بالإسلام العظيم ونذكر أحكامه بعزة واستعلاء، ونرجح قول ربنا عز وجل حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، ممن تؤخذ الجزيه؟ الجزيه كما قال ربنا عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون، قاتلوا. اذا فالقتال انما يكون لهؤلاء الذين استعدوا لقتالنا وكانوا اهلا لقتالنا، وهذا القتال انما تكون في الكافر الذكر وليس المرء. فالجزيه لا تؤخذ الا من الذكور فقط، ولا تؤخذ من النساء، لان المراه ليست من اهل القتال، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. ولا تقتل المرأة إلا إذا قاتلت، فإن خاطت بالجيش أو دافعت عن قومها بسلاح أو بغيره وأيدت وحررت عندئذ فلها حكم المحاربين ولها حكم المقاتلين. لا أقتل التهريج بالنساء، فإن النساء نساء المشركين كنا أجرى التهريج لتحريرها، أما إذا اشتركت في القتال بالسلاح فتلك التي تقتل. إذا فالجزية تؤخذ من الذكور فقط، من الذكور من الكافر، أيضا تؤخذ من البائع فلا تؤخذ من الصبيان، فلا جزية على صبيان النصارى ولا على صبيان اليهود ولا على صبيان المشركين الوثنيين، لا تؤخذ عليه الجزية، وإنما على البالغ الذكر منهم فقط، لأنه هو أهل القتال. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ عن كل حالم دينارا، عن كل حالم يعني محتلم بارد يأخذ عنه دينارا. إذا الذكر البالغ العاقل، لأن المجنون ليس أصلا من أهل التكفير فلا يؤخذ عليه جزية. أيضا لا بد أن يكون حرا، فالعبد لا يؤخذ عليه جزية من أهل الكتاب. المستطير لذلك، أما الفقير المعدم فلا تؤخذ منه الجزية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر إلى رحمة الإسلام بغير المسلمين، لا يفرض الجزية إلا على الرجل الجاهل العاقل الذي هو أهل الكتاب، هذا هو الذي يؤخذ به. أما المرأة، أما الصبي، أما المجنون فلا يؤخذ منه، وكذلك الفقير المعدم لا يؤخذ منه. بل إن عمر رضي الله عنه لما رأى شيخا كبيرا يطوف على البيوت يسأل الصدقة، فسأله فعلم منه أنه يسأل الصدقة ليدفع الجزية، فقال ما أنصفناك، أكلنا شريبك ثم ضيعناك في الثقة، يعني لما كنت شبابا كنت تبذل لنا الجزية، فلما كبرت ولم تستطع العمل نطالبك بالجزية، هذا لا يكون. فورع عنه الجزية، فجعل له راتبا من بيت مال المسلمين، لأنه عاجز عن دفع الجزية. أما الفقير المعتمد الذي معه القنعة فهذا يدفع الجزية. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه أنه جعلها 24 دينارا عن الأغنياء، 48 درهما عن الأغنياء، و24 درهما عن المتوسطين، و12 درهما عن الفقير المعتمد الذي يعمل. أما العاجز المطلق فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا أهل الزمانة، صاحب المرض المزمن الذي لا يستطيع ضربا في الأرض فهذا لا جزية عليه. فانظر إلى رحمة الإسلام العظيم، وهو يفرض الجزية لصالح هؤلاء ولصالح المسلم أيضا. فماله ولماذا لا يفرض إذا رأى هذا وهذه المرحلة؟ فإنه يسلم، خاصة إذا علم أن الجزية قد تسقط. فبما تسقط الجزية؟ تسقط إذا اختل شرط من شروطها، فإذا أسلم اليهودي أو النصراني أو الوثني، إذا أسلم سقطت عنه الجزية، وإن بقيت عليه سنين عدة لم يدفعها فأسلم سقط كل هذا المال. فالإسلام يجب ما قبله، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف أموالا من الكافرين فيدفع لهم أموالا من الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم، فكيف لا يسقط الجزية عمن دخل في الإسلام؟ كذلك الموت، الجزية إنما تجب في آخر عام، فإذا مات النصراني سقطت عنه، إذا مات اليهودي سقطت عنه ولا يدفعها ورثته على القول الراجح من أقوال أهل العلم. أيضا صاحب العجز الكامل وصاحب الفقر التام وصاحب العاهة والمجنون والأعمى، كل هؤلاء لا جزية عليه. وكذلك إذا عجزت الدولة الإسلامية عن حمايتهم، لم تطالبهم بالجزية، بل ترد إليهم جزيتهم، كما ثبت ذلك عن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أنه رد على أهلهم، رد عليهم جزيتهم لما علم أن الروم يتجهزون لحربه، عندئذ رد عليهم أموالهم وقال كلام معناه أننا أخذناها منكم بحمايتكم، وإننا الآن قد شغلنا عن ذلك بالاستعداد لحرب هؤلاء الكفار، وهؤلاء نصارى وهؤلاء كفار. فقال لهم أهل العلم: والله والله لمقامكم وولايتكم وعدلكم أحق إلينا مما كنا فيه مع الظلم والمشي. وهؤلاء نصارى وهؤلاء نصارى قد فضلوا أبا حنيفة وفضلوا أن يدفعوا الجزية في ظل المسلمين وفي حماية المسلمين على أن يتملكهم هرقل وهو أخوهم بالديمقراطية وصاحب ملتهم، ومع ذلك عدلوا ما عنده من الظلم والمشي. والدليل من ذلك على أن الدولة إذا عدلت عن حمايته ورست إليهم جزيتهم، فإذا عاد الأمر كما كان وقوله الدولة عند ذلك أخذت منهم الجزية أيضا. ولا إصدار هذه الجزية، الجزية نوعان: جزية صلحية يعني تملك بين المسلمين وبين أهل الذمة بناء على صلح، فهذا على ما تصالحوا عليه قليلا كان او كثيرا حسب ما يراه ولي الارض. هذه جزية صلحية، وهناك جزية عنوية وهي التي تقالها المسلمون عنوة، فتحوا بلادهم عنوة وقهرا وغلبة، فهذه قد اختلف اهل العلم فيها. فبعضهم يقول هي مخزنة، هي مخزنة لا تزيد ولا تنقص كمقدار الزكاة، يعني كما أنت مقدار الزكاة محدد فكذلك الجزية محددة. وقال بعضهم هي دينار، وقال بعضهم على ما قال عمر رضي الله عنه 48 على الأغنياء، 24 على المتوسطين، 12 على الفقراء المعتمدين. قيل هذا وقيل غيره من الأقوال، والصواب أن مقدار الجزية غير محدد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددها أحد، وإنما راعى في ذلك أحوال هذه البلاد، راعى حالهم وما يخلق لهم، فراعى وقال بينهم في الجزية. فتارة كان يأخذها دينارا على كل حال من نصارى اليمن، وتارة يأخذها من غير ذلك من الأمتعة ومن الثياب، ألف الحلة على نصارى الإجرام وقصتها عليهم قسط يدفعونه في كل نصف سنة، يدفعون قسطا من هذه الحلة وتلك الثياب. إذا الجزية غير محددة، وإنما يحددها ولي الأمر إذا جمع أهل الشورى وأهل الحل والعقد ونظروا في حال أهل الذمة يسارا وبقرا حددوها. ثم هي ليست مالا بالضرورة، قد تكون بلدا وقد تكون أمتعة، حتى قالوا إنه يأخذ عن أهل الإمر إبرا وعن أهل الثياب ثيابا وهكذا، فليست محددة إلا من حيث المقدار، فإما أن تعطي المقدار وإما أن تعطي القيمة. بقيت مسألة في غاية الخطورة، ألا وهي أن النصارى واليهود إذا كانوا تحت ظل الدولة الإسلامية ثم شاركوا المسلمين في القتال وشاركوا في الجندية واشتركوا في الجيش وفي القوات المسلحة، فهل يقال بأن النصارى يدفع الجزية رغم أنه يدافع أيضا عن البلاد أو أنه يشترك معهم في الحروب والقتال؟ هذه مسألة خطيرة وقد تكلم فيها كثير من الناس، ولكن نرجعها إلى الحصة القادمة إن شاء الله، لأنها تحتاج لنظر وتحتاج لتأمل، لأنها مسألة معاصرة ما كانت في الدولة الإسلامية الأولى، لأنهم ما كانوا يجعلون النصارى أصلا يقاتلون معهم ولا يجعلونهم في الجيش أصلا، وإنما يقاتلونهم ويحمون هؤلاء الذين دفعوا الجزية. ذلك أن الجزية لماذا تدفع؟ هل هي إقرار على الكفر؟ ليست إقرارا على الكفر، وإنما هي حقل لذلك وأمان له لعله يتوب لعله يسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى